الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا آمن خوفنا آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا وخذ بنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أيها الإخوة المؤمنون عناية الله ورعايته لا تنال إلا المقربين منهم من عباده الذين تولوا أوامره ونواهيه ووقفوا موقف الالتزام بالأدب وتوجهوا إليه متطلعين إلى مقام الرضا والعبد منا يا سادة مع وجود الإمكانات التي أكرمه الله بها ينبغي أن لا ينسى أن الحق الجليل أمده بعطائه وأبقى إمداداته له بحكمته وجعله صاحب استعداد على الدوام، وما طالبه إلا أن يختار الخير ليخلق له وييسر له سبيله وتذلل له صعابه، فإن أقبل حاز بمقام التوفيق، وإن ثبت ارتقى إلى المعالي بين يدي عطاء الله تبارك وتعالى وحظي بالمكانة الرفيعة. لذا يا سادة، لا يمكن أن يكون الإنسان ذا قوة ماضية وثبات ورباضة جأش إلا إذا كان قلبه متصلا بالرب جل في علاه، فإنما سوى الله مجرد أسباب ووسائل ووسائط لا تعدو كونها سببا ومسببا، والمسبب الله. من هنا رأينا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام هو صاحب السكينة بين يدي رب الأنام داخل حجرته المحاصرة، ولما خرج وقد أبقى أنوار السكينة فيها من أجل علي كرم الله وجهه، ثم انطلق تمتد له وتتوسع دائرتها ويترامى نورها حتى وصل إلى أخيه في الله ومحبه الصادق الصديق ليتابع مسيرة العطاء لهذه الأمة عبر تقرير أحكام الشرع وأنوار النبوة، وختم مع نثر التراب كما قد علمنا بقوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اربط هذه الآية بالتي قبلها بقوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. لا يستطيعون رد الطرف أو ثني العنق إلى أسفل، وقدر الله أن تكون الصورة مبدوءة بالدنيا، كما روى ذلك سيدنا ابن عباس وعنه عكرمة رضي الله عنهم فيما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره. ألقي السمع أخا الإيمان، لكن قبل أن آتي على الشاهد أريد لفت النظر لنقطة هامة، فمن فقه معانيها ووقف في محراب أنوار حرفها ارتقى إلى معارج التعرف على ربها، ومن لا فلا. ما هي أيها الإخوة؟ كثيرا ما يعتري الواحد منا ابتلاء، البلاء الابتلاء معناهما الحكم المحنة، وفيهما التمحيص. وحينما ندرك أن مولانا الجليل جل في علاه جعل مظهر ذلك أنبياءه أي أقرب الخلق إليه، ندرك تماما واقع قوة الصلة بالله، هذا إذا فهمنا. لكن ألا تشاركونني الرأي أن كثيرا منا وإن كنا طلاب علم حينما ينزل فيه بلاء أو اختبار، خلينا نقول ويلجأ إلى زيد وعمر ليعينه، فإذا حوله هذا الزيد أو العمر على خلاف القياس كما يقال إلى الله تذمر، وإذا قال له قضاء حاجتك عندي اطمأن. وقد تقول هل على المقبل عليه أو المقبل عليه ألا يعينه؟ لا، ليس هذا حديثنا، إنما حديثنا في واقع نزول البلاء على المبتلى. لو لجأت إلى زيد من الناس فقال احتسب ذلك عند ربك وتوجه إلى خالقك بكنه الهمة عبر ذكر وفكر وتلاوة ورجاء وتجرد في مقام العبودية، فهو قاضي الحاجات، وهو الذي يرفع البليات، وهو صاحب العطيات، لأنه خالق الأرض والسماوات، نتذمر؟ احتسب ذلك عند ربك. كما الشأن عند أصحاب رسول الله الكرام، كم كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يقضي حاجات الناس كلهم، ولكنه كان قبل كل شيء يحول قلوبهم إلى خالقهم من أجل أن يدركوا أنه الواحد في ذاته في صفاته في أفعاله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ثم يجلي لهم واقع ربط الأسباب أدبا مع شريعة الله لأن الله أمر، كما الشأن في المتداوي من سليمين متداوين من سليمين عقيدة يقولون لا والله ما تشرعنا الدواء إلا لأن الله أمر، والشفاء عند الشافي. ليش شربنا الدواء؟ لأنه الله أمر فقط، لا أن الشفاء كامن في الدواء، معاذ الله. انظر إلى هذه النقطة، وقد قالها يوما لرجل أسر ولده وحولته إلى رسول الله زوجه صلى الله عليك يا سيد الخلق، فقال أكثر أنت وزوجك من لا حول ولا قوة إلا بالله. فرجع إلى زوجته فاستعلمت الجواب فتلقته بقلب سليم، قالت نعم ما نصح به رسول الله وجعلا وردهما لا حول ولا قوة، لا تحول من شأن إلى شأن ولا قوة إلا بالله. بعد يوم أو يومين يأتي أسيرهما ومعه الكثير من الغنائم، وينزل قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، إنه الله. وأخاطب أهل الإيمان أتباع سيد ولد عدنان، مع من نتعامل؟ مع زيد أم مع عمرو أم مع الجدران أم أننا نتعامل مع الديان؟ إن كان هذا الأمر الأخير هو شأننا، هو شغلنا، هو منهجنا، فعلام تتحول قلوبنا مدا وجزرا حسب التجلي والعطاء. فإن أعطانا شكرنا، وإن منعنا تذمرنا، ولا نكتفي بأن ننطوي على أنفسنا، بل إننا نأكل لحم بعضنا ونُنيح باللائمة على غيرنا ناسين ربنا. والله يا أيها الإخوة، والله ما انقطع امرؤ منا عن ذكر أو طلب علم أو عبادة إلا بغفلة، وما كانت غفلته إلا بسبب ظلمة استحدثت من معصية لله. وأشد المعاصي خطرا أكل لحوم البشر، وليس هذا حديثنا ولكنه تفريع بسيط. نعم إنه رسول الله سيد الأنبياء والرسل وسيد الأولياء والعارفين، هو الذي جسد تلك الحقيقة. والآن ألقوا السمع إلى الشاهد. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. في الدنيا كان إشارة إلى المعنى المجازي، لأن الله عز وجل جعل من أيدي هؤلاء الذين أرادوا إيذاء رسول الله برضخ رأسه بحجر كبير كالأغلال في أعناقهم. كيف؟ ألقي السمع أخا الإيمان. ثلاثة من بني مخزوم على رأسهم أبو جهل، قال لئن رأيت محمدا يصلي لأرضخن رأسه بهذا الحجر، وحلف يمينا بالله، يعني أقسم بالله أن يقتل رسول الله، إن هذا لأمر عجاب. ورأى رسول الله بين يدي البيت يصلي ساكنا مطمئنا، فقام بكل همته بكل فرعنته بكل خيلائه وصلفه وكبريائه وقد حمل الحجر، وما بقي إلا أن يلقيه على رأس رسول الله وهو ساجد، فرفع يديه هكذا فارتبطت اليدان بالعنق والتصق الحجر باليدين ولم يعد يستطيع أن يتحرك، ورجع هكذا القهقرة. ما الذي حصل؟ قال لا أدري، ولكن يدي غلتا فلم أستطع. فخضب الثاني لم يرعوي. أتدرون لما يا سادة؟ أقول لكم إن المرء منا يقبل الله عليه بتذكير، بفتح أبواب الهداية، بعظة، بمجلس، بحكم شرعي، برجل ينصحه، بأخ في الله ينهض في همته. فإذا أعرض عن هذا وذاك وذاك وعن تلك النعمة وتلك وأختها واوا إلى آخره، ربما كان الجواب ختما على القلب. وإذا ختم على قلب المرء لا يعود يسمع الهداية أو يدرك حروفها ومعانيها والعياذ بالله. يعني رجل اتفق مع آخر لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى بأم عينه، شهد ذلك معجزة خرق عادة، أن يدي أبي جهل قد غلتا وأن أبا جهل منع، أليس من العقل أن يرعوي؟ أليس من العقل أن يتراجع؟ ولكن ختم على قلبه فغضب وقال لأضربن رأسه بهذا الحجر. وقام وأخذ الحجر. ربنا عز وجل يعاقب بألوان من العذاب، غلت الأيدي، لكنه جل في علاه جعل الإغلال مع كل واحد بصورة. ما هي صورة الثانية؟ قال فرفع الحجر وأراد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما وصل إلى محراب الحبيب حجب عنه الحبيب، حجب عنه رسول الله وهو ينظر يبحث واليدان مغلولتان والحجر ملتصق باليد، يريد أن يضرب الرسول فلا يراه، يقول أسمع صوته ولا أراه. لمن هذه يا سادة؟ لمن هذه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هكذا شأن المؤمن. وأما الكافر والذي إذا سمع ثم سمع ثم سمع لا يزداد إلا فسقا وكفرا وخروجا عن دائرة الهداية، لأنه تجرأ على الله في عباد الله. أسمع صوته ولا أراه. ورجع القهقرة. فغضب الثالث الثالث رجل من بني مخزوم منكر. الأول أبو جهل، أتدرون من الثاني؟ إنه أعقل العقلاء بينهم، الوليد بن المغيرة. وعليه فكل من يعرض عن دين الله هو أبو جهل، أبو جهل زمانه. أبو جهل مادة الجهل بعينها، كل من يعرض عن سنة رسول الله، كل من يعرض عن مكارمه وهديه، حتى على مستوى بش وجهه لإخوانه لعباد الله، استكانته للحق من أجل الله لا من أجل سواه، فالإعراض يشير إلى الجهل لا بمعرفة الحكم. ها هم قد عرفوا ورأوا وشهدوا. ما الذي شهدوه أيها الإخوة؟ شهدوا ثمرة الدليل والبرهان، شهدوا بأم عينهم ولم يرعوا واحد منهم. إذا قام الثالث مغضبا قال لأشرخن رأس محمد بهذا الحجر، صلى الله عليك يا سيد الخلق. شو اللون الثالث؟ شوف شو اللون الثالث، يعني ما مشي حالكم لا بالأولى ولا بالثانية. طب اسمعوا الثالثة لكان حال، يعني قال فقام وأخذ الحجر. الغل واحد لكن بتلون، رفع الحجر وبكونه همته مقبلا لا يلوي على شيء سوى تنفيذ ما أرادت نفسه السوداء النتنة الأمارة بالسوء، يريد قتل رسول الله، والرسول مستكين بين يدي ربه، حتى إذا ما أراد أن يهوي بالحجر توقفت اليدان، وهنا لم يعد يسمع لا صوت رسول الله ولا يرى صورته. ولكن ما الذي رأى؟ قال حال بينه وبين رسول الله فحل عظيم، جمل كتير كبير، قال يخطر بذنبه. معلوم أن الجمل إذا غضب تحرك ذنبه بعصبية بسرعة، يخطر بذنبه يمنعني عنه، والله لو تقدمت لالتهمني لابتلعني. ما الذي حصل؟ هل استطاع أن يبقى واقفا؟ لا. الصورة الأخيرة شلون؟ قال فرجع القهقرة ونكص على عقبيه. شلون؟ يعني وقع على مقعدته وإيديه لورا وصار يرجع هيك لورا من شدة خوفه. الله أكبر. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أيها الإخوة، جعل الله سبحانه وتعالى رسوله الأكرم منبع التفريعات كلها، ومنبع الإثمار، ومنبع السقاية لماء الإيمان وعنصر الهداية. أبقى عليا داخل الدار حتى ندرك أن كبير القوم سنا وصغيرهم في دائرة الإيمان هم في قلب سيد ولد عدنان. نعم، كان فتى الفتيان علي بن أبي طالب، ولكن لا يجوز أن ننسى أن شيخ الفدائيين أبو بكر الصديق، كان شيخ المهاجرين والأنصار. تسألني عن الدليل؟ تسألني عن الدليل؟ فقط أسألك أنت، أنا أسألك أنت، إلى أين انطلق من داخله إلى خارجه؟ إلى أين؟ خلينا نصوره ببعض المصطلحات الحديثة. مقدمة الهجرة، هجرة النبوية، أخذت منحة حماية داخلية وحماية خارجية على منطلق تطبيق أحكام الشرع، ولكي نعلم واقع اطمئنان رسول الله بربه وأن المانع الله، أبرز تلك الخوارق سبحانه وتعالى. في الداخل من أبقى؟ عليا. وفي الخارج من معه؟ الصديق. وأنتم تعلمون أن أي دولة في العالم لا تتوازن إلا بأمنها الداخلي والخارجي معا، فلا عدو من الداخل ولا عدو من الخارج، وإنما أمن محكم بحسن العقيدة. وقطب الدائرة واحد، من؟ رسول الله الذي جاء بهذه العقيدة. فبمجرد أن نبرز ألوانا من الفئوية والطائفية فنحب عليا ونكره الصديق، أو نحب الصديق ونكره عليا، إي وربي أقولها بملء فمي، نعلن بذا أننا لا نحب عليا ولا نحب الصديق، لأن عليا كان يحب الصديق بأمر رسول الله، ولأن الصديق كان يحب عليا بأمر رسول الله، لأن قطب دائرتهم جميعا ليس هذين وحسب، بل كل الصحابة هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فاحذروا تخرص المتخرصين أيها الإخوة من إيجاد قضية الطائفية بين المسلمين أو مجتمع الإنسانية، حتى إذا ما بلغنا أن حدثا، بل ليش أقول حدث، حادث حصل في مكان ما يسيء لمجتمع الإنسانية، قبل كل شيء نعلن باسم شرع الله الحنيف أننا عدو لهذا الحادث بكل ما أوتينا من فهم لهذا الشرع. فإن بين كل واحد منا وبين الإنسان قبل كل شيء رحم الإنسانية، وعليه، وأنا قلتها وأقولها مرارا، أي تفريق بين المسلمين وغيرهم أو بين المسلمين فيما بين بعضهم بعض، فيما بينهم أي حادث يحدث مثل هذه النتيجة، فاعلموا أن وراءها اليهود وكذا أذنابهم. فاحرصوا، لا أقول على أن تمنعوا، بل أقول على أن تفقهوا شريعة الله. طبعا كلنا بلغه عن الذي حصل من قضية تفجير كنيسة في مصر الشقيقة. أنا أريد أن أسأل كل ذي عقل، كل مسلم، كل ذي دراية، هل هذا من الإسلام؟ طيب تفجير لقتل غير مسلمين فرضا، هذا فهم السطحيين لقتل غير المسلمين، هذا التفجير هل هو دعوة إلى الإسلام؟ لا، مو دعوة إلى الإسلام. إذا كان هذا حقيقة معناته هذا تخويف من الإسلام. أفجاء رسول الإنسانية، رسول البشرية ليخوف عباد الله أم ليأمنوا؟ طيب والله 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 ولست بحانث، وراء كل حادث من هذا النوع اليهود. أنا يدمى قلبي في حق العراق وفي حق إخواننا في فلسطين وكذا الجولان وكل مكان، كلما بلغنا أن الاتفاق بين الإخوة قاب قوسين أو أدنى، خاصة في العراق وفلسطين مباشرة. أنا قلت مرة بتكون تنتبهوا لشغلي، كل ما ندرى أنه لح يتفقوا استعدوا لخبر، فمباشرة يقتل واحد من الطرفين كما فعل السبائية في معركة الجمل. لم يكن هنالك خلاف بين علي والصحابة أبدا، ولكن لما علم السبائيون اليهود، لما علم أنهم اتفقوا أدركوا أنهم سيكشفون، فانطلقوا في الليل يقتلون من الطرفين، فظن كل طرف أن الطرف الآخر أو الآخر غادر به، والقصة تقول إن الغادرين إنما هم اليهود. ولا تظن أن اليهودي يكن لك في قلبه سلاما، اليهودي ما بيعرف إلا القوة لأنه جبان وبيخاف من الوحدة، إذا بلغه أن العرب والمسلمين قد اتحدوا أدرك تماما أن نهايته دنت، لأن هكذا عقيدته. فهو يبعد ويظن أن القدر بيده. بتفرقة المسلمين وبني البشر من الإنسانية داخل بلاد المسلمين بزعمه ليبعد أثر إفنائه عن الكرة الأرضية، مع أن عقيدتنا تقول إن أي إنسان من غير ديننا يساكننا له ما لنا وعليه ما علينا ولن يؤذى أبدا. ألا ترى معي أخ الإيمان إلى بقاء آثار الأقدمين حتى من غير المسلمين؟ الأهرامات أديش عمره؟ ما بلغنا أن عمرو بن العاص انطلق ليخرب وينبش عن قبور الكفار، ما سواها قبور الماضين، ما سواها، ما زالت هي هي. وأروع شاهد، ولعلي به أختم إن شاء الله، قصة معروفة لكن مناسبتها تثريها إن شاء الله. فتح عمر بيت المقدس. من استفتح بيت المقدس بعمر، انتبهوا، السين هنا للطلب، ما هي؟ من استفتح بيت المقدس بعمر، من؟ أليس النصارى من أهل تلك البلد؟ أليس المسيحيين؟ وأبوا أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لملك المسلمين، هكذا قالوا. وراح ملك المسلمين بمرقعيته، وكما تعلمون القصة كلياتنا حافظينها، لكن كما قلت في مناسبتها تثرى بإذن الله. وكانت نوبة غلامه على الحمار، ما إجا على برذون، أنا أعني ما أقول، يعني حتى مركوب سيدنا عمر كان متواضع. وإدعش الرقعة كما قالوا، قالوا تسعة، قالوا إدعش، قالوا أكثر، قالوا أقل، لكن مرقعية في ثوب عمر. ورأى ما رأى من المسلمين، أنكر على المسلمين ولم ينكر على غيرهم. رأى زي قواد المسلمين فحصبهم بالحصماء وقال لهم: أوه، لو كان ذلك على رأس المئة لكان قليلا، إنا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. هل وجدتم أن ثمرة هذا العز مجيء عمر لذبح البطارقة أو إفناء وإبادة المسيحيين؟ لا وربكم. قالوا: لن نسلمها إلا لملك المسلمين، وعندنا في كتبنا صفاته كيت وكيت. فلما رأوا عمر بطوله بعرضه بقوته بهيبته بجلاله بمرقعيته قالوا: هذا هو، هذا هو صفاته عندنا، إنه رسول الله، إنها النبوة، إنه دين الله، إنها تنزلات السماء للأديان كلها التي خرجت من مشكاة واحدة. ودخل عمر وجال في الأمكنة ودخل كنيسة القيامة وقال له رأسهم ورئيسهم: إن شئت أيها الملك أن تصلي لله فصلي. طيب أنا قاعد عم فكر فيها هي يوما، ما الذي دفع هذا لأن يأذن لعمر؟ يأذن لعمر ورقابهم في يد عمر. شوف بدي أزل الحكاية، هلأ نحن فتحنا البلاد وكذا، لكن هل سمي الفاتحون أو بالأحرى أصحاب تلك الفتوحات غزاة؟ لا، ما عرف العرب العالم، عفوا، وهذا قول المستشرقين، فاتحين أرحم من العرب. إن شئت، ليش استأذنوا؟ قال: لما رأى، هكذا استقرأت، لما رأى من حلم عمر وحكمته وتوازن شريعته. دين الإسلام مو دين إباده، دين دعوة إلى الله. شو سوى عمر؟ رمى إلى المستقبل، فوجد أنه لو فعلها لظن المسلمين أن لهم أن يتخذوا مكان صلاتهم مسجدا، فأبى وترك لهم كنيستهم وصلى خارج الكنيسة. ويا بروح عمر وهو يمسح يزيل الغبار عن الصخرة ويزيل الغبار بمرقعيته عن المكان ليصلي ركعتين لله، وأقيم مسجد عمر في المكان الذي صلى فيه عمر، فتعانق المسجد مع الكنيسة، هذا المكان قدام هذا المكان، هذا الإسلام. وأي إنسان يغادر هذه المعاني ليس مسلما، ولو ادعى، جوات الله أعلم. بيننا وبين كل إنسان رحم الإنسانية، ولا بد من صلتها. ألا تعلمون أيها الإخوة أن الحق سبحانه وتعالى أمرنا على لسان نبيه بأن نحسن الجوار، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوار فجعل من جملة الأقسام الجار الذي له حق واحد. من؟ قال الجار غير المسلم، فلا بد من أن تحسن إليه لحق إيش؟ الجوار. مشان إيش قال الجار غير المسلم؟ قال مشان ما تأخذ ذريعة تقول لأنه مو مسلم بسأله. كان جار النبي يهوديا، يسيء اليهودي لرسول الله ورسول الله يحسن، فكان النبي يزيل الأذى والقذر من أمام داره ودار جاره. هكذا دين الإسلام. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا. عذرا يا سادة، لفت النظر عبر تفريع ربما يقول قائلكم قد أخرجنا عن الموضوع. لا، أنا اكتفيت بما ذكرت مما يتعلق بالهجرة، ولكن رجوت الله أن يعينني على التفريع أو الخروج بطريقة حكيمة تجمع بين الأمرين وتربط بين الفضيلتين. وإخاله قد حصل بفضل ربي جل في علا. أسأل الله، أقول آمين دوام الستر، إنه عليم حكيم وسميع مجيب وبالإجابة جدير. أما البقية أيها الإخوة، لعلي أطلت قليلا سامحوني، أما البقية فأقول لكم، وقفتنا في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم داخل الدائرة البكرية، وماذا نستخلص من هذا إن شاء الله تعالى. قد نام علي على سرير رسول الله أو فراشه، وانطلق رسول الله، ما الذي حصل؟ وأسأل